القصر. قال فصل يعني في أحكام صلاة السفر, في أحكام صلاة المسافر. والسفر معناه في اللغة مفارقة محل الإقامة, وسمي السفر سفرا لأن الإنسان يسفر به عن نفسه, فإنه إذا كان في بيته يكون مكنونا لا أحد يعرف أخلاقه, فإذا سافر أسفر بذلك عن نفسه وعن أخلاقه. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال, يعني يبينها ويوضحها, فإن بعض الناس لا تعرف أخلاقه إلا بالسفر معه. والقصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه في من أتى وزكى رجلا, فسأله عمر 3 أسئلة, قال هل كنت جاره تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال فإنك لا تعرفه. وهذه في وقتنا الحاضر ربما الجوار الآن, الجوار هل يدل على الإنسان؟ هل الإنسان الآن يعرف جاره يعني على وجه الحقيقة؟ الآن أصبح ما يعرف. كان الناس قديما الناس قلة ويخالطون بعضا كثيرا, فالجار يعرف خفايا جاره ويعرف أمورك كلها ويعرف مدخله ومخرجه. لكن في وقتنا الحاضر أصبح الجوار لا يستطيع الإنسان يحكم على جيرانه من خلال الجوار. طيب تأتي السفر في وقتنا الحاضر, هل يستطيع الإنسان يحكم على من سافر معه؟ ربما في الأسفار الطويلة, لكن ليس كالسفر فيما مضى. السفر فيما مضى لما كان على الإبل ويبقى مدة طويلة ومسافات كبيرة, فيعيش معها شهورا في الطريق فيعرف أخلاقه. أما في وقت الحاضر فيمكن, لكن يعني ليس كما سبق. في السابق كان معرفة الناس يعني بالإنسان عن طريق السفر أكثر. يبقى الأمر الذي يمكن في وقتنا الحاضر أكثر مما مضى, وهو التعامل معه بالدرهم والدينار. هذا هو المحك. إذا أردت أن تختبر أخلاق إنسان وتختبر إيمانه وتختبر صدقه, تعامل معه بالدرهم والدينار. إذا كان وفيا غير مماطل فهذا دليل على صدقه وكريم معدنه وقوة إيمانه. أما إذا كان يعني مماطلا أو يعني لا يفي الحقوق أو نحو ذلك, فهذا دليل على عدم صدق إيمانه وعدم طيب معدنه وأخلاقه. فأصبح الآن التعامل بالدراهم هو المحك وقت الحاضر, يليه السفر, يليه الجوار. الجوار يعني أصبح ضعيفا الآن, لكن أكثر شيء في وقت الحاضر هو التعامل بالدراهم. فالسفر إذن قيل لأن سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. السفر من سافر يعني شرع له القصر, وهذا بالإجماع وبالآية الكريمة لقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصر الصلاة في جميع أسفاره, يقصر الصلاة الرباعية 2 ركعة. لكن المؤلف قيد هذا, قال من سافر لا لمعصية, أي أنه سافر سفرا إما سفر طاعة أو سفرا مباحا كسفر تجارة أو نزهة فله الترخص وقت السفر. أما سفر المعصية فيرى المؤلف أنه لا يترخص معه برخص السفر, وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا إن سفر المعصية من سافر معصية فليس له الترخص برخص السفر. وعللوا لذلك, قالوا لأن الترخص إنما شرع للإعانة على المقصود المباح, ولو رخص للمسافر سفر معصية الترخص لكان في هذا إعانة له على المعصية. والقول الثاني أنه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر حتى وإن كان سفر معصية، وإلى هذا ذهب الحنفية واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على مشروعية الترخص برخص السفر، ولم تفرق بين سفر وسفر. وهذا القول الأخير هو القول الراجح، اختاره أبو العباس ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، أنه يجوز الترخص برخص السفر في سفر المعصية لعموم الأدلة، وعدم وجود دليل يدل على عدم الترخص في سفر المعصية. وأما قولهم إن في هذا إعانة له على المعصية فهذا لا يسلم، ليس في هذا إعانة له على المعصية، بل في هذا إعانة له على الطاعة، في أن يصلي وأن يعني تشجع على أن يصلي، إذا قيل له أنك تصلي قصرا ولك أن تجمع، هذا مما يشجعه على أن يصلي في سفره ولو كان سفر معصية. قال 16 فرسخا، هذا بيان لمقدار أقل مسافة للقصر، فحددها المصنف 16 فرسخا. وقد اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في فتح الباري، قال هذه المسألة من المواضع التي انتشر الخلاف فيها جدا، وقد حكى فيها ابن المنذر وغيره نحو من 20 قولا، لكن حاصل الأقوال يرجع في الحقيقة إلى قولين. القول الأول عدم التحديد، عدم تحديد مسافة السفر بمسافة معينة، وأن المرجع في ذلك للعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وعللوا ذلك بأن الأدلة لم يرد فيها ما يدل على تحديد أقل مسافة للسفر، فالمرجع في ذلك للعرف. القول الثاني التحديد بمسافة معينة، ثم اختلف أصحاب هذا القول على أقوال كثيرة، وذهب إلى التحديد الذي ذكره المصنف وهو التحديد 16 فرسخا، ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويعبر بعضهم عن ذلك بمسيرة يوم وليلة، وبعضهم يعبر عن ذلك بمسيرة يومين قاصدين يعني معتدلين، فلا يسير فيهما ليلة ونهارا، وإنما يسير نهارا فقط. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، اتفق عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة لا يحل لها أن تسافر أقل مسافة، أقل ما يسمى سفرا، لكنه عدل عن ذلك إلى التحديد بيوم وليلة. والقول الراجح هو القول الثاني، وهو القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو أن مسافة السفر 16 فرسخا أي يوم وليلة أو يومين قاصدين، وسيأتي شرط تحويلها بالمقاييس المعاصرة بعد قليل. فهذا هو القول الراجح، لأن هذا الحديث هو كالنص في المسألة، حديث لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر هو كالنص في هذه المسألة. وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه، قال باب في كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. ومما يدل لذلك أيضا أنه قد روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقولان يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، وأربعة برد هي 16 فرسخا، ولم يعرف لهما مخالف. فهذا هو القول الراجح، أولا لدلالة حديث أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ثانيا لأن هذا هو المنقول عن الصحابة كما عن ابن عباس وعند ابن عباس وابن عمر، حكى هذا البخاري عنهما في صحيح. وهو الصحابة هم أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بمدلول لغة العرب. ومما يدل لذلك أيضا أن العرف لا ينضبط خاصة في وقتنا الحاضر، ولو خرج مجموعة منكم لسفر وأرادوا التحديد بالعرف لاختلف. فالعرف لا ينضبط، كيف نضبط العرف؟ ما ينضبط في هذه المسألة. وعلى هذا فلا بد من التحديد. فإذا القول الراجح هو القول الذي مشى عليه المصنف وهي 16 فرسخا، وهي تعادل 4 برد، فأربعة برد تعادل 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال. معنى ذلك كم تكون من ميل؟ نضرب 16 × 3 كم؟ 48، تكون 48 ميلا. والميل الواحد يعادل 1680 متر، فعلى هذا تكون مسافة القصر بالكيلومتران 80 كيلو و640 مترا. احفظ هذا الرقم، 80 كيلو و640 مترا. فإذا كانت المسافة أكثر من يعني بلغت 80 كيلو 640، فأكثر هي مسافة سفر، إن كانت أقل من ذلك فهي أقل من مسافة السفر. هذا هو القول الراجح، وبذلك نكون قد وافقنا المؤلف في هذا، لأن المؤلف حدده ب16 فرسخا ويتعادل 80 كيلو، وتعادل 4 برد، وتعادل 48 ميلا. نعود لعبارة المؤلف، قال سن لهم قصر رباعية إلى ركعتين، لكن المؤلف قيد الرباعي، قال رباعية مؤداة، رباعية مؤداة احترازا من الرباعية المقضية، فإنه إذا كان في سفر وتذكر صلاة لم يصلها في الحضر وأراد أن يقضيها فإنه لا يقصرها بل يصليها 4. فإذا قوله مؤداة احترازا من المقضية فإنها لا تقصر. قال إذا جاوز السورة أو العمران أو الخيام، يعني إذا فارق العمران، إذا فارق العمران، فقوله إذا جاوز السور يعني سور البلد، كانوا في الزمن السابق كانت معظم البلدان يكون لها سور، ومدينة الرياض كان لها سور معروف، فعندهم كانوا إذا جاوز السور يعني هذه علامة واضحة أن فارق البلد. طيب إذا لم يكن فيه سور، قال العمران أو العمران يعني عمران البلد، وعلى هذا فالمساكن غير المعمورة لا عبرة بها، ولذلك المؤلف لم يقل البيوت وإنما قال أو العمران. وقال أو الخيام، يعني لو كان من ساكن الخيام، كان مثلا يعيش البر كأهل البادية، فإذا جاوز الخيام جاز له الترخص. وعلى هذا فليس له الترخص ما دام في البلد لم يفارق العمران، ليس له الترخص. فلو أنك أردت أن تسافر إلى مكة ثم سرت لكن لازلت في مدينة الرياض لم تفارق عمران الرياض، ليس لك الترخص حتى تفارق العمران. طيب محطات الوقود التي على الشوارع، هل يعتبر إذا وصلها مفارق العمران؟ نقول نعم، يعني لا أثر لها، المؤثر هو العمران، يعني آخر حي من أحياء المدينة. فمثلا لو أخذنا مدينة الرياض، آخر حي من أحياء مدينة الرياض جهة الجنوب وحي العزيزية، إذا فارق حي العزيزية بدأ له الترخص. من جهة الغرب أظن حي العريجة، إذا تعدى حي العريجة فيبدأ بالترخص. مثلا جهة الشرق، جهة الشرق آخر حي ما هو؟ حي النظيم. المقصود أنها آخر حي عامر. أما محطات الوقود هذه لا اعتبار لها، فليس بالضرورة أنه لابد يفارق جميع المحطات، لا. أو حتى الأماكن التي ليس فيها عمران، لو كان مجرد استراحات هذه أيضا غير مؤثرة، استراحات على الطريق هذه غير مؤثرة. طيب، بعض الناس يعتمد في حساب السفر أو قبل هذا بعض الناس يقول إن العمران بعض المدن اتصل بعضه ببعض، فكيف أعرف مفارقة العمران؟ فمثلا مدينة الدمام والخبر، اتصلت الدمام بالخبر، فإذا كان ساكنا في الخبر متى يقال أنه فارق العمران؟ إذا خرج من آخر حي من أحياء مدينة الخبر ودخل إلى يعني وصل يعني أول حي من أحياء مثلا الدمام، نقول هنا تبتدي تحسب المسافة آخر حي من أحياء الخبر. فالمدن التي اتصل بعضها ببعض إذا فارق آخر حي من المدينة التي هو فيها هنا يبتدي يحسب المسافة. ولهذا قال المرداوي في الإنصاف، قال الظاهر جواز القصر إذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به بلد آخر أو لا، فهذا مما نص عليه الفقهاء. طيب، نحن ذكرنا إذا أن أقل مسافة للسفر هي 8 كيلو تقريبا. بعض الناس يعتمد على لوحات الشوارع، اللوحات الموجودة على الشوارع، واللوحات الموجودة على الشوارع من خلال التتبع والاستقراء تحسب لك المسافة إلى وسط المدينة. انتبهوا لهذا، انتبه لهذه الفائدة، اللوحات الموجودة على الشوارع تحسب لك المسافة إلى وسط المدينة. فإذا وجدت لوحة مثلا بقي على الرياض 8 كيلو، يقصدون 8 كيلو إلى وسط المدينة، وسط مدينة الرياض وليس إلى أول عمرانها. فلذلك لوحات الشوارع ما يعتمد عليها في المسافات المقاربة يعني 80، لكن لو كان مثلا 150 كيلو فأكثر، هذه يعني يستفاد من اللوحات مهما كان وسط المدينة، لن يكون يعني كبيرا يعني من العمران إلى وسط المدينة. لكن في المسافات المقاربة 80 لا يعتمد على لوحات الشوارع، لأنها تحسب لك المسافة إلى وسط المدينة. فعندما يقال الخرج بقي على الخرج مثلا كذا كيلو، يعني يقصدون إلى وسط مدينة الخرج، وأنت عندما تريد أن تحسب من آخر عمران البلد الذي أنت فيه إلى أول عمران البلد الذي تريد أن تصل إليه. طيب، لو أخذنا تطبيقات على هذا، ما بين الرياض والخرج الآن هل يعتبر مسافة سفر أم لا؟ نعم، لا يعتبر مسافة سفر، لأنه أقل من 80 كيلو. لو حسبت المسافة من آخر عمران الرياض إلى أول عمران الخارج أقل من 80، إلا من كان يعمل في قاعدة أمير سلطان، هذه أكثر من 80، أو مثلا في الدلم تصل إلى أكثر من 80 لهم الترخص. طيب، لو أخذنا مثالا آخر، الدمام والجبيل، أنا كنت عندهم في الأيام الفترة الماضية قبل يومين، وكان هذا من أبرز الأسئلة عندهم. خطبت الجمعة بالجبيل وكان هذا أبرز سؤال عندهم، ويعني قالوا إن المسافة ما بين الدمام، ما بين آخر عمران الدمام إلى أول عمران الجبيل أقل من 80 كيلو، وعلى هذا أفتوا بأنه ليس لهم ترخص برخص السفر. طيب، ما بين مكة وجدة كذلك، يعني كان في أول الأمر تصل إلى 80، لكن الآن لما اتسع عمران جدة واتسع عمران مكة أيضا تقلص ما بينهما فأصبح أقل من 80 كيلو، فإذا أصبحت المسافة ما بين جدة إلى مكة أقل مسافة السفر. فانتبه لهذه الضوابط في حساب المسافة. نعم، يسقط المحرم. أحسنت، يعني لو مثلا امرأة من جدة أرادت أن تذهب للحرم فلا يجب وجود المحرم، لكن يشترط ماذا؟ انتفاء الخلوة. طيب، قال ونواه عند التحريم. ونواه الضمير يعود للقصر، أي يشترط أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام، عند التحريم يعني عند تكبيرة الإحرام. وقال بعض العلماء إن القصر لا يحتاج إلى نية، وعلى هذا لو كبر وهو لم ينوي القصر ثم في أثناء الصلاة غير نيته، فعلى المذهب أن هذا لا يصح، وعلى القول الثاني أنه يصح، والقول الراجح هو القول الثاني، وهو أن القصر لا يحتاج إلى نية، لأنه ليس هناك دليل يدل على اشتراط النية لجواز القصر. ومن اشترط ذلك فليس معه دليل، ليس معه دليل، والأصل في الأدلة العموم أنها أتت عامة، فإذا الصواب أنه لا تشترط نية القصر. وعلى هذا فلو كبرت وأنت لم تنوي القصر وفي أثناء الصلاة نويت القصر، فعلى القول الراجح أنه لا بأس بذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل يجتمع فيها السفر والحضر ويغلب فيها جانب الحضر، يغلب فيها جانب الحضر فلا يقصر المسافر. المسألة الأولى، قال لو أحرم مقيما ثم سافر، أحرم مقيما ثم سافر، يعني أنه أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام مقيما ثم سافر، يقولون يعني كما لو كان في سفينة فكبر تكبيرة الإحرام ثم مشت السفينة، فإنه في هذه الحال يقول يتم ولا يقصر. لكن لو أنه دخل عليه الوقت، دخل عليه الوقت وهو مقيم، أذن عليه صلاة أذن الظهر وهو مقيم ثم سافر يريد أن يذهب لمكة مثلا، فدخل أذن عليه مؤذن صلاة الظهر في الرياض ثم سافر وفي أثناء الطريق أراد أن يصلي، فهل يتم أم يقصر؟ ننظر لأول كلام على كلام المؤلف أنه يتم، لأنه ذكر هذه المسائل كلها وهو نعم، ثم قال أتم، ثم قال في آخر مثال أتم، فعلى رأي المؤلف أنه يتم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه يقصر، القول الثاني في المسألة أنه يقصر، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. أدلة القول الأول، استدل الحنابلة لقولهم بأنه يلزمه الإتمام، يقولوا لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزم إتمامها في السفر. وأما الجمهور فقالوا، عللوا القول بأنه يقصر، يقولون لأنه قد سافر قبل خروج وقتها، وهو أثناء أداء الصلاة يصدق عليه وصف السفر، فله الترخص برخص السفر لعموم الأدلة التي تبيح القصر للمسافر. فعندما يريد أن يصلي، هل هو مسافر أو مقيم؟ هو مسافر، فإذا يترخص برخص السفر بغض النظر عن كونه دخل عليه الوقت في الحضر. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح هو القول الثاني، وهو أنه يقصر ولو كان دخل عليه وقت الصلاة في الحضر. وإليه ذهب أكثر العلماء، بل إن ابن المنذر حكاه إجماعا، وقد اختاره جمع محققين من أهل العلم، اختاره الإمام ابن تيمية، اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. طيب لو كانت المسألة بالعكس، دخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم أراد أن يصلي هذه الصلاة في الحضر، يعني مثلا هو أتى من مكة للرياض وأذن عليه المؤذن لصلاة العشاء في الطريق، لكنه لم يصل إلى بيته إلا مثلا الساعة 9، فأراد أن يصلي العشاء في بيته، هل يقصر أو يتم؟ يتم بالإجماع، بالإجماع. وهذا مما يؤكد رجحان القول في المسألة الأولى بأنه يقصر، لأن العبرة بحاله أثناء الأداء، فأثناء الأداء أثناء أداء الصلاة ننظر هل هو مسافر أو مقيم، إن كان مقيم يتم، إن كان مسافر يقصر، فالعبرة بحاله وقت أدائه للصلاة بغض النظر عن دخول وقت الصلاة عليه، فلا ينظر إذن إلى أن الصلاة دخل عليها وقتها في الحضر أو في السفر، إنما ينظر لحال الأداء، إذا كان يؤديها وهو مسافر فإنه يقصر ولو كان دخل عليه الوقت في الحضر، إذا كان يؤديه وهو مقيم يتم ولو كان دخل عليه الوقت في السفر. انتبه لهذه المسائل. فيكون إذن الصواب خلاف ما ذهب إليه المؤلف في مسألة لو أحرم مقيما ثم سافر، الصواب أنه يقصر. أما قوله أو عكس، يعني دخل عليه الوقت مسافر ثم أقام، فهذا بالإجماع أنه يتم. قال أو ائتم بمقيم، هذه المسألة الثالثة، يعني إذا صلى مسافر خلف إمام مقيم فإنه يجب عليه الإتمام، لقول ابن عباس رضي الله عنهما، أو أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا حال الإتمام، قال تلك السنة. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وروي ذلك عن ابن عمر قال ابن قدامة في المغني: ولا يعرف لهما مخالف فكان إجماعا. قالوا: حتى لو لم يدرك المأموم من الإمام إلا التشهد الأخير فيجب عليه أن يتم ما دام الإمام مقيما. يعني أنت مسافر ثم صليت خلف إمام مقيم لكنك لم تدرك معه إلا التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام تقوم تقضي كم ركعة؟ أربع ركعات. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله. من هو أبا عبد الله؟ الإمام أحمد. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين، قال: يصلي أربعا. قال: أو مشكوك. هذه المسألة الرابعة، يعني إذا صلى المسافر خلف إمام مشكوك في سفره وإقامته، كأن تكون في الطريق في محطة وقود وتأتي وتدخل معهم مع جماعته ولا تدري هل الإمام مسافر أو مقيم، فهنا تعمل القرائن، فإن غلب على ظنك أنه مسافر تقصر معه، وإن غلب على ظنك أنه مقيم تتم. وإذا شككت في الأمر ولم يتضح لك الأمر فنرجع للأصل، هنا الأصل هو الإقامة فتتم، وهذا معنى قوله أو مشكوك. طيب، قال: أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة. هنا انتقل المؤلف لمسألة، المسألة الخامسة هي في الحقيقة من أبرز وأشكل مسائل السفر، وهي المسافر إذا أقام، فكم له، يعني إذا أقام المسافر فهل له الترخص برخص السفر أم لا؟ الحقيقة أن هذه المسألة أنا عندي أنها أشكل مسألة مرت علي في حياتي، هذه مسألة أشكل مسألة مرت علي في الفقه، لأنها يعني النصوص فيها غير واضحة، والعرف فيها مضطرب وغير منضبط، والآثار فيها عن الصحابة مختلفة، فهي من أشكل المسائل. وذكرت هذا لبعض المشايخ، فأيضا بعض المشايخ قالوا أن هذه من أشكل المسائل التي مرت علينا في الفقه. وكنت في السابق ربما قررت هذا في دروس سابقة أخذ بقول الجمهور والقول الذي حكاه المؤلف احتياطا فقط، لكن أخيرا يعني بدأت أميل إلى قول سأبينه إن شاء الله بعد قليل. قال: أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة. 21 صلاة كم يوم؟ اليوم كم فيه من صلاة؟ 5. فإذا خمسة، إذا في 5 في 4 20، معنى ذلك أنه إذا قام أكثر من 4 أيام، يعني كلام المؤلف كأنه يقول إذا نوى أكثر من 4 أيام، إذا نوى أكثر من 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر. أولا لابد من التفرقة بين حالين: الحالة الأولى إذا كان المسافر لم يحدد زمن إقامته، بل يقول اليوم أرجع لغدا أرجع، وله حاجة لا يدري متى تنقضي. إذا الحالة الأولى أن يكون المسافر له حاجة لا يدري متى تنقضي، بل يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ولو بقي سنين. وقد حكي الإجماع على ذلك، وممن حكاه ابن منذر رحمه الله. وعلى هذا يحمل ما روي من آثار عن بعض الصحابة، ومنهم ابن عمر أنه قام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة لأنه حبسه الثلج ولا يدري متى يرجع. وقال أنس: أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامه رمس 7 أشهر يقصرون الصلاة. فبعض الآثار المروية عن الصحابة تحمل على هذه الحال. هذه الحال إذن مجمع عليها، إذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي فله يترخص برخص السفر ولو بقي شهورا بل ولو بقي أعواما. الحالة الثانية إذا حدد زمن إقامته ولو على وجه التقريب، فهل يترخص برخص السفر أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إنه يترخص ما لم يجمع إقامة، وهذا هو القول المشهور عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهذا القول قد يبدو من الناحية النظرية جيدا، لكن عندما نتأمل فيه نجد أن فيه إشكالات. لو قلنا بهذا القول للزم من هذا أن عندنا في المملكة أكثر من 11 مليونا، فهؤلاء يفطروا لهم أن يفطروا في نهار رمضان وأن يقصروا وأن يجمعوا، وفي بعض دول الخليج يصل غير المواطنين يمكن إلى 90% على هذا القول أنهم لهم أن يفطروا في نهار رمضان، ومثل هذا لا ترد به الشريعة. فإذا لا بد من التحديد. من العلماء من ذهب إلى تحديد ذلك بالعرف، ولكن العرف لا ينضبط، فهذا الذي أتى وأقام شهرا أو شهرين أو ثلاثة هل هو مسافر أو مقيم؟ ما هو العرف في هذا؟ ما يمكن ضبطه، ولذلك لا بد من التحديد. ثم اختلف في هذا التحديد، فالجمهور على أن التحديد بأربعة أيام، وهو القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. قالوا إذا أقام أربعة أيام فأقل فيترخص رخص السفر، وإذا قام أكثر من أربعة أيام إذا قام أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حجة الوداع أقام أربعة أيام يترخص برخص السفر، وهو قد علم متى سيرجع ومتى سيعود، فاحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة هو التحديد بتسعة عشر يوما، فإذا أقام تسعة عشر يوما فأقل فيترخص رخص السفر، وإذا أقام أكثر من تسعة عشر يوما يعني 20 يوما فأكثر فلا يترخص برخص السفر. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره إسحاق، قال به إسحاق بن راهويه، و مال إليه البخاري في صحيحه حيث قال باب كم يقيم حتى يقصر، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، فنحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإن زدنا أتممنا. فقوله إن نحن سافرنا ضم يرجع لمن؟ صد الصحابة. إذا سافرنا 19 يوما أقمنا قصرنا وإن زدنا أتممنا. وهذا القول الأخير هو الذي ظهر لي والله أعلم أنه الأقرب في هذه المسألة، وأنه المسافر إذا قام 19 يوما فأقل فإنه يترخص رخص السفر، وإذا قام أكثر من 19 يوما فلا يترخص، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في صحيح البخاري، وهو يحكي عن الصحابة يقول نحن إذا أقمنا إذا سافرنا 19 يوما قصرنا وإن زدنا أتممنا. يعني ابن عباس استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فر على ذلك، قال نحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا وإن زدنا أتممنا. ثم إن هذه المسافة مقاربة للعرف في الغالب، تجد أن الذي يذهب أسبوع أسبوعين، يعني أن الذي يقيم له أسبوع أسبوعين في عرف الناس أنه مسافر، إلى 20 يوما إلى أقل من 20 يوم يعتبرها الناس مسافر، لكن إذا قام شهرا شهرين فأكثر ما يعتبرها مسافرا، ما يعتبرها مسافرا، فهي قريبة من العرف أيضا هذه، يعني هذه المسافة. فالذي ظهر لي مؤخرا والله أعلم أن الأقرب هو القول الأخير، وهو التحديد بتسعة عشر يوما، هذا هو الذي ظهر لي. وأما القول الذي مشى عليه المصنف وهو التحديد بأربعة أيام، فكنت فيما سبق أذكر أنه الأحوط، ليس على سبيل الترجيح وإنما على سبيل الاحتياط، لأن المسألة كانت مشكلة عندي. لكن هذا القول وإن كان قال به كثير من الفقهاء بل وقول الجمهور، إلا أنه يشكل عليه أنه لم يقل به أحد من الصحابة، ولا شك أن هذا ما يضعف القول، لم يقل به أحد من الصحابة. فعلى الأقل يعني 19 يوما قال به ابن عباس وحكاه عن الصحابة، أما 4 أيام لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه قال به. فيعني الأقرب والله أعلم هو التحديد 19 يوما، هذا الذي ظهر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم، لا ليس المعنى هو يبدأ بالإتمام بعد 19 يوما، يعني إذا أقام يقرر هل هو مسافر أم مقيم، ينظر إلى حاله. فإذا قرر أنه سيقيم 19 يوما فأقل، إذن من أول يوم يترخص. إذا قرر أنه سيبقى مثلا 2 أو 3، إذن من أول يوم قرر أنه مقيم، من أول يوم يتم. أي نعم. طيب، على هذا المبتعثون للدراسة يتمون أم يقصرون؟ يتمون، وليس ولا يجوز لهم القصر. والمقيمون هنا في المملكة كلهم يتمون وليس لهم القصر. فإن قال إن المبتعث أحيانا لا يحدد إقامته، نقول قد حددها ولو على سبيل التقريب، يعني حتى لو ذهب للدراسة ولا يدري متى تنتهي دراسته فهو في الحقيقة هي محددة على سبيل التقريب. إنما الذي قصدناه الذي لا يدري، الذي له حاجة يرجو أنها تنتهي، كل يوم ينتظر، كل يوم ينتظر لو حاجة لا يدري متى تنقضي، هذا هو الذي يقصر وإن طالت المدة. طبعا
عاد إلى بلدي.
نعم،
زيارة قصيرة لبلدي 10 أيام 15 يوم، يعني من شاءه الأصلي المقيم اللي هنا في المملكة لو عاد لمصر مثلا،
لو عاد لبلده فننظر هنا، إن كان عنده في بلده أهل وعنده زوجة أو عنده والدان أو عنده ملك سكن يملكه أو مستأجر له بصفة دائمة فإنه لا يترخص، أما إذا لم يكن عنده شيء من ذلك يترخص. طيب، قال أو ذكر صلاة سفر في حضر، هذه المسألة السادسة، يعني ذكر صلاة سفر لما وصل للبلد، ذكر مثلا أنه صلى العصر ناسيا الوضوء، صلى العصر بدون وضوء لما وصل مثلا إلى بلد إقامته بعد المغرب، ذكر أنه صلى العصر بدون وضوء، فعندما يريد الآن أن يقضيها يصليها 4 أم ركعتين، يقول مؤلف أنه يصليها 4، والقول الثاني أنه يصليها قصرا، يصليها قصرا بدليل العكس الذي أشار إليه المؤلف، أو بالعكس، يعني إذا ذكر صلاة الحضر في السفر فإنه يصليها 4، وهكذا إذا ذكر صلاة السفر في الحضر فإنه يصليها 2، وإن صلىها 4 والقول بأنه يصليها 4 هو الأحوط، ولكن القول بأنه يصليها 2 هو الأقرب للأصول والقواعد. قال أو من لاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع، إذا كان من لاحا ما عنده بيت، إنما بيته السفينة وهو قائد السفينة، يقول المؤلف إذا كان معه أهله ولا ينوي الإقامة في موضع فإنه يتم. فاشترط المؤلف له شرطين لإتمامه، الشرط الأول أن يكون معه أهله، والشرط الثاني ألا ينوي الإقامة في موضع، لأن السفينة تصبح هي بيته. أما إذا لم يكن معه أهله فإنه يقصر، وكذلك إذا نوى الإقامة في موضع فإنه يقصر. آخر يعني مسألة، قال أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم، يعني ذكر صلاة سفر في سفر فإنه يتم، وهذا القول خلاف المذهب عند الحنابل، المذهب عند الحنابل أنه يقصر، والصواب أنه يقصر، ولا وجه للقول بالإتمام في هذه الحال، لأنه ذكر صلاة السفر في سفر، فلا وجه للقول بالإتمام، والصواب أنه يقصر لعموم الأدلة الدالة على جواز القصر للمسافر. آخر مسألة معنا، قال لا إن سلك البعد، يعني من كان له طريقان، طريق يؤدي للمكان الذي يريده، طريق قريب وطريق بعيد، فسلك الطريق البعيد فإنه يقصر الصلاة، فإنه يقصر الصلاة لأنه مسافر سفرا بعيدا. وإن كانت المسافة لو سلك الطريق القريب أقل من 16 فرسخا، مثلا هذا رجل يريد السفر لبلد وهذا البلد له طريقان، طريق قريب وطريق بعيد. إن سلك الطريق القريب أقل من 8 كيلو، وإن سلك الطريق البعيد أصبحت أكثر من 8 كيلو. فسلك الطريق البعيد فيقولون هنا له يترخص برخص السفر في هذه الحال. وبعضهم يفرق بين ما إذا كان له غرض صحيح أو ليس له غرض صحيح، والراجح والله أعلم هو الإطلاق، وأنه إذا سلك الطريق البعيد فله الترخص برخص السفر، لأنه يصدق عليه وصف السفر في هذه الحال.